بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وآله وأتباعه إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبادئ ذي بدء أشكر الله تعالى على تيسير هذه الفرصة وهذا اللقاء المبارك في هذه الدولة وهذه البلدة المباركة الطيبة، فهم إخوان وأنساب وأصهار، ويكفي أننا لحمة نجتمع على دين الإسلام. أما الموضوع المختار فحقيقة وبدون مجاملات الموضوعات متعددة، سواء في هذا الزمن وفي هذا العقد بالذات العشر سنوات الأخيرة، فهي متعددة، الموضوعات الاجتماعية والنفسية، بل والموضوعات الشرعية والعقدية، والموضوعات أيضا التي تهم أو تهم الناس في حياتهم وتعاملهم وكذلك علاقاتهم أيضا. إن شئت فمن تحدث؟ هل تحدث الشباب أو تحدث الشابات كجنسين، أو تحدث الكبار أو تحدث الصغار، أو تتحدث مع الأغنياء والوجهاء والأمراء والعلماء، أو تتحدث مع غيرهم من الناس، أو أن الإنسان يتحدث أيضا عما يجب ما فيما بين المسلمين، سواء تعددت مشاربهم وأقاليمهم ومناطقهم، وخاصة ونحن الآن كل زمن أو كل حقبة أو كل عقد يشتد الوضع على المسلمين، ولكن هذه سنة الله عز وجل، فإن الخير والنصر والاجتماع وكذلك القوة لا تأتي إلا ما حينما أو حينما يشتد الوضع على المسلمين، وييأس الناس من نصر المخلوق فينطلق ويتوجه إلى نصر الله عز وجل، كما قال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. وهذه سنة الله عز وجل. أقول لكم عن ماذا أتحدث، لكنني لقول الإخوة بأن معظم الحاضرين من الشباب، وليفرح الشياب والكبار، وربما نحن منهم بأننا نجعلهم أيضا من الشباب. والشباب طبعا هم من بين 15 إلى 25 وتجاوزا إلى 32. نرحب بالجميع، فمرحبا أهلا وسهلا، كفء ما كان منكم من جميل المقدم، أطلق الشوق رحيقا من فمي بتحياتي لأهل الشمم، مرحبا أهلا وسهلا، كفء ما كان منكم من جميل المقدم. أتكلم عن الشباب والشابات، أسرار وأخبار، بحكم تخصصي وبحكم علاقتي مع قطاع كبير من الشابات والشباب، وبحكم موقعنا على الإنترنت كذلك حلول نت، وبحكم ممارستنا ليست طبعا كبيرة أو طويلة جدا، تأتيني كثيرا أو كثير من الاستشارات والاستفسارات والوقائع والأحداث، أدخل أحيانا فيها استشارة أو مناصحة أو علاجا أو إرشادا أو تربية إلى آخره. سأضع خلاصة في حدود أقل من 50 دقيقة، لعل الله عز وجل يبارك فيها. سيكون أو ستكون عناصرها وعناصر هذا اللقاء فئة الشباب، ثم هم بين الحاجات والقدرات، ثم لماذا هذا الوضع الحاصل، ثم كيف نتعامل مع هذه الحاجات والقدرات التي يعيشها الشباب الآن، ما بين الآمال والطموحات أو بين الطبيعي أو الطبعي والشذوذ، ثم أخيرا نذكر أثناء ذلك عددا من الأحداث والقصص والوقائع التي وقفت عليها. فإلى أول العناصر.
Oh.
أولا أيها الإخوة، فئة الشباب المقصود فيهم أو بهم هم من بين 24 إلى 25، دعونا نتفق على ذلك. وما المعنى شاب؟ الشاب هو قيل من شب عن الطوق، أي ارتفع وزاد عن مرحلة الطفولة التي قبل 10 سنوات 12 سنة، أو هو النضارة. الشباب أحيانا في اللغة العربية يعطي لغتنا النضارة والبهاء والاستواء. نسبتهم في العالم في العالم العربي بالذات هم في معظم الدول العربية يكونون أكثر من نصف المجتمع تقريبا. الإحصاءات تبدأ من 44 في لبنان وغيرها، وتصل إلى 51 في الكويت وبعدها السعودية. فئة الشباب أكثر شيء في هذه البلاد العربية في العالم كله تقريبا، وخاصة في الكويت والسعودية، فتصلون إلى 51%. فعدد العرب المسلمين تقريبا بحدود 300 أو 350 مليون. 350 مليون يوجد فيهم لا يقل عن 150 مليون هم من فئة الشباب والشابات، هم من بين 15 أو 14 إلى 25 أو 30. طبعا هذه فئة كبيرة ضخمة جدا. ما احتياجاتهم؟ ما برامجهم؟ ما صناعة شخصياتهم؟ ما الوسائل التي كثف بها عليهم؟ كيف يربون؟ كيف ينشأون؟ هذه أسئلة كبيرة جدا، وهي تحدي ضخم جدا للبلاد، وزارات التربية والتعليم، وزارات الشؤون الاجتماعية، وزارات الإعلام إلى آخره. لو ذهبنا إلى المسلمين وجدنا أنهم أكثر من 1.3 مليار أو أكثر. في البلاد الإسلامية أيضا النسبة تصل إلى قريب من النصف 50%، لكن لما يتوسعون في بلاد آسيا وغيرها فإن التناسل أقل، التناسل أضخم وبشكل أكبر في البلاد العربية كما هو حصيلة الدراسات. الآن أيها الإخوة دعونا ندخل في العنصر رقم 2، ما وضع الشباب؟ نحن لا نتكلم عن الطفولة ولا نتكلم عن الكهولة ولا عن الشيخوخة، سنتكلم عن فئة الشباب. طبعا استطراد مرحلة الطفولة هي أخطر المراحل على الإطلاق باتفاق المتخصصين والكتاب من المسلمين وغيرهم من الشرق والغرب، بل أجزم وأعلن ذلك بأنه لم يجمع الباحثون كما في إجماعات المسلمين في بعض القضايا، لم يجمع الباحثون الغربيون وغيرهم حتى غير المسلمين بأن أخطر المراحل على الإطلاق مرحلة الطفولة. أي بمعنى، لا يعني كلامي أيها الإخوة الآن بأن مرحلة الشباب هي الأهم، لا، الأهم والأخطر والتي لها الأثر الكبير في حياة الإنسان دائما هي المرحلة التي قبل 12 سنة، وما بعد 12 سنة هو النتاج والثمار تظهر. ولذلك كثير من الآباء الآن والأمهات يتصلون بنا يتكلمون بأن ابني دخن، وابني صار عنده شذوذ، وصار عنده لواط أو زنا أو مسكرات أو مخدرات أو إدمان على الصور الإباحية، أشياء كثيرة جدا، أو نكاح المحارم. هذا ثمرة. أين أنت في 6 سنوات و7 سنوات و8 سنوات و12 سنة؟ لا يعني كلامي حول الشباب والشابات بأن مرحلة الطفولة أقل، هي الأهم والأخطر ولننتبه لذلك. ولكن دعونا ندخل في قضية الشباب. ما الشباب؟ بمعنى ما شخصية الشاب في التنظير والتأطير والكتابات وما ترونه أنتم في الواقع؟ الشاب هو حصالة أمرين، أو الشاب أو الإنسان بشكل عام حصيلة أمرين، الأمر الأول الحاجات، والأمر الثاني القدرات. أما الحاجات أيها الإخوة فهي حاجات متعددة، وأما القدرات فهي قدرات أيضا متنوعة. لن أدخل في تفصيل لأن هذا يهتم به المتخصصون، ولكن سأعطيكم خلاصة ذلك وزبدته. أما الحاجات فهو النقص عند الإنسان يريد أن يسدده، الحاجات الجسمية الفسيولوجية هذه، الطعام والشراب والنوم والأرق، التعب يحتاج إلى آخره. أما الحاجات النفسية المعنوية فهي حاجات متعددة. منها الحاجة للتقبل والاحترام. الإنسان إذا لم يحترم أعدم، يعني إذا ما وجدت إنسان يناديني باسمي ويبتسم في وجهي ويفسح لي في مجلسه، أنا أعتبر نفسي عنده لا شيء. الحاجة للتقبل والاحترام، يحترم ويتقبل ويرفع مقامه. الحاجة رقم اثنين، الحاجة للاستقلال. من أعظم مميزات وصفات الشاب أنه يريد أن يستقل نوعا ما، كما استقل باللباس واستقل بدخول الحمام واستقل بغرفة معينة، يريد أن يستقل ببعض القرارات ببعض الاختيارات، على الأقل أن يستشار. أيضا من الحاجات الحاجة إلى الانتماء، وهي حاجة عالمية اتفق عليه جميع الباحثين بأن الشاب عنده نزوع إلى أنه ينتمي لشيء، لنادي، لمنتخب، لبلد، لأقلمة، لعنصرة، لشر، لخير، لأي شيء، لأي مذهب، لأي اتجاه، لا بد أن يركن لشيء ينتمي إليه. هنا نلاحظ أن الإسلام عبى هذا الشيء، عبى هذا الاحتياج الجسمي النفسي المعنوي عند الإنسان بالرجوع إلى قيمة لا تزول وتذوب أمامها جميع القيم وجميع الانتماءات، وهي الدين. ولذلك قال صهيب لما قال أبى الإسلام لا أبى لي سواه، أو قالها أحد الشعراء، المهم ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصالح. الآخر الشاعر قال أبي الإسلام لا أبالي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. هنا تذوب، هنا هي القيمة الباقية، وهي التي تميزنا أيها الإخوة بها عن الغرب، لأن الغرب كما سيأتينا بعد قليل هو هذه الأزمة عندهم الآن. تلاحظون الآن أي دولة غربية تحاول أن تقود الناس بشكل واضح، مين بقيمها، ليس بقيمها من بقوتها، وهذا ظاهر في بعض الدول الغربية التي أتت البلاد العربية الآن، سقطت الحرية، بل وضع على التمثال، تمثال الحرية وضع عليه مثل لفافة، لأنه ما استمروا أمام الناس بإقناع الناس بقيمتهم وبقيمهم اللي الحرية الصحيحة، وهي التي أرادها الإسلام. حتى لو كان هناك نصراني وقد عبد في معبده ونأوا في كنيسته ولم يظهر ذلك بأشياء معينة في بلاد المسلمين، المسلمون يرعونه ويحفظونه ويرعون ذمته بمال بسيط. ولذلك لما أتى عمر إلى القدس أبوا أن يسلموا المفتاح القدس هناك إلا لرجل ذكر عندهم في التوراة أو في الإنجيل، وهو عمر بن الخطاب. حتى أتى عمر رضي الله تعالى عنه على بغلته أو حماره وعلى أسماله وعلى زهده، فلما أقبل قال لهم قسيسهم هذا الذي وصف عندنا في كتابنا، هذا هو الرجل، هنا أعطيه هذا المفتاح. المقصود أيها الإخوة بأن هناك حاجات متعددة لدى الإنسان، أيضا منها حب الظهور أو ما يطلق عليه بالتميز. دائما تلاحظون الشباب خاصة في عمر 13 إلى تصل 22 و25 يحب أنه يذكر، يهتم كثيرا بملبسه بشكل كبير، بسيارته، بهندامه، بشنطته، بحقيبته، بطاولته، يحب أن يذكر أكثر من غيره. هذه حاجة داخلية عند الناس كلهم الصغير والكبير، بس عند الشاب أكثر. لماذا؟ لأن نجاحاته قليلة، لأن دائما يؤمر، دائما نحن نتعامل معه بالمثالية، فإذا نجح في شيء وذكره الإنسان ارتفع كثيرا. وهذه اهتم فيها الإسلام، واهتم فيها أيضا حتى التربويون غير المسلمين، لكنها هي من الأساليب الموجودة عندنا نحن في الإسلام. لن أطيل، ندخل في القضية الحاجة الأخيرة، الحاجة لما يطلق عليه الحنان والحب والعاطفة، وهذه سأقف عندها كثيرا، وهي التي ستأخذ منا أكثر وقت المحاضرة، اللي هي الحاجة للحب والعاطفة. متى تتضح هذه؟ تتضح غالبا أيها الإخوة وليست موجودة الأخوات، تظهر عندما تبدأ التغيرات الفسيولوجية الطبيعية، التغيرات الجسمية لدى الشاب والشابة، اللي هي الدخول في مرحلة الميل للجنس الآخر كما هو المذهب الصحيح عند الغرب وعند المسلمين في أمارات البلوغ. نلاحظ هنا أيها الإخوة هذه الفترة هي أعظم فترة أو أعظم وسام يعطى عليه الإنسان، وسام التكليف. هذه المرحلة اللي قال عنها ستانلي هول وغيره من علماء أو من كتاب الغرب وباحثين، هي مرحلة الذهول والاضطراب والضياع، وقال عنها أريكسون وغيره مرحلة أزمة الهوية. عندنا نحن المسلمين لا، إنها مرحلة حينما تبدأ هذه الأمارات بوضوحها عند البنت وعند الشاب، هذه التغيرات هي شروط استحقاق الوسام العبادي وأن تكون خليفة الله في أرضه بشكل واضح. لماذا؟ لأن الإنسان بوده أن ينتمي، بوده أن يستقل، بوده أن يوثق فيه، بوده أن يكون مسؤولا، بوده أن يحب، بوده أن إلى آخر. كل هذه الأشياء تعبى في المرحلة التي ضرب فيها الإنسان في الغرب. في الإسلام لا، في هذه المرحلة يرفع أكثر ويشرف أكثر ويعظم ويوثق فيه أكثر. ولذلك لما يأتينا بعض الشباب والشابات يقول أنا تعبان، أنا فعلت، أو هو زنى، سرق، ضربت، فعلت، سفرت، بس ما وجدت ارتياح، فأذهب إليه كما سيأتينا إلى سؤال خطير وكبير وشهير، هي أزمة ضربت في فرنسا في ثورة الحرية، لماذا أنت موجود؟ فقلت له كما قال الشاعر: دواؤك فيك وما تبصر، وداؤك منك وما تشعر، وتزعم أنك جرم صغير، وفيك انطوى العالم الأكبر. لا تقول كما قال الشاعر: لبست ثوب العمر لم أستشر، وحرت فيه بين شتى الفكر، وقد نضوت الثوب عني، ولم أدري لماذا جئت، أين المفر. لا، أنا أدري من أين أتيت، ولماذا أنا موجود، وإلى أين سأذهب. ولما كما قال الشاعر المضطرب الملحد: جئت لا أدري ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، كيف جئت لست أدري، أوراء الموت بعد الحق، أوراء القبر بعد الموت بعث ونشور، فحياة أم فناء، فخلود أم دثور، أصحيح أن بعض الناس يدري لست أدري، أنني أشهد في نفسي صراعا وعراكا، فأرى نفسي شيطانا وأحيانا ملاكا، أصحيح أن بعض الناس يدري لست أدري. يقول هو كذا كلام، لا، نحن نقول ندري، ندري وندري، ندري من أين أتينا، ولماذا نحن موجودين، وإلى أين سنذهب، وكيف سنجتمع. هذه الأشياء أيها الإخوة ليست واضحة عند بعض المسلمين، وخاصة عند الشباب، سنتطرح هذا الشيء بعد قليل. الحاجة للحب العاطفي أيها الإخوة والأخوات أدمت قلوب كثير من البنات والبنين، ولذلك ما يدري كيف يحب، كيف يحب، ومن يحب، وما هي أساليب المحبة، وما هي معاني المحبة، وهل هو الحب فقط هو ميل بدون قيم، أي هل البيع، إن شبهنا الحب بالبيع، هل البيع مجرد أعطي فلوس ويعطيني الآخر بضاعة، أو أن هناك شيء آخر، هناك شيء مباع وشيء مقبوض وشيء فيه إيجاب وقبول أم لا؟ هل يعقل أنني أذهب للبنك وأدخل بما يطلق عليه بإتيكيت معين وبروتوكولات معينة مع باب معين وسيكوريتي معين، ثم أدخل في أماكن معينة، ثم أعطيهم شيء معين، يسجلون اسمي وأوقع وأفعل كل هذه الأشياء، وأعظم من هذه الدراهم وأعظم من هذه الفلوس الذي هو خطبة وحب النفوس، لا يكون فيها أي نوع من هذه الأشياء أم لا؟ هذا كلام الحقيقة منطقي وعقلي بدون قضية حلال وحرام، أنا أتكلم بالمنطق وبه العقل. طيب، الشباب أمام الحاجات والقدرات، أمام الواقع. نحن الآن أيها الإخوة والأخوات يجب أن نعيش عصرنا، لا أن نعيش كأننا قبل 30 سنة و40 سنة و70 سنة. نحن نعيش الآن في عالم مفتوح، في قرية، بل ليست قرية، هي بيت صغير جدا، العالم كله يجتمع، بل يكاد يكون في كاميرا، يكون في جهاز أمامك بسيط، بل حتى كان في المحمول، العالم كله بيدك. هذا الشيء أيها الإخوة يجب أن نستوعبه، ونحن نتكلم، ونحن نربي، ونحن نعالج، ونحن نطرح السياسات ونطرح القرارات، ولا سيما ولاة الأمر من العلماء والأمراء والشيوخ، وكذلك الدكاترة والأساتذة والمتخصصين، هذا ضروري جدا. إذن يجب أن نعيش الحاضر والواقع. فما حاضر الشباب؟ ما واقع الشباب؟ الشباب الآن أيها الإخوة والأخوات كما أرى وجلست ودرست معهم أنهم يشكون فراغ رهيب جدا، يشكون أيضا أو يقعون في كثير من المشكلات في قضايا كثيرة مبنية على التقليد، أيضا على الإمعية أو التبعية أيضا على إغلاق الذهن. قليل جدا جدا من الشباب من يجلس, الشابات بل حتى الكبار, من يجلس يوميا دقائق يفكر في يومه أو في أمسه أو في التخطيط للمستقبل. ولذلك بسبب هذه الأمور أيها الإخوة والأخوات بدأ ينتشر عند المسلمين بما يطلق عليه بالفوضوية في الحياة. هذه لما سقط الدين في فرنسا, لما قام سارتر ومجموعته مذهب الوجودية واثاروا على الدين بسبب فساد رجال الدين الذي يطلق عليهم رجال الدين هناك, وحصل ما يطلق عليه بالفصام النكد بين الدين وبين واقع الحياة. فالناس لما وجدوا رجال الدين يسرقونهم ويضربونهم ويحجرون على عقولهم وإلى آخر, كرهوا الدين وكرهوا ما يرمز له الدين, فأسقطوا الدين وانطلقت حضارة الغرب بدأ في فرنسا بدون قيود أو بدون ضوابط وبدون مرجعية. فلما سقط الدين انطلقوا لا يدرون من يوجههم. وقد قال أحد الكتاب هو جيمس تيز, واحد كاتب أمريكي في كتابه مشهور ومترجم أزمة العلم المعاصر, بأن عند الإنسان حاجة داخلية للركون إلى شيء لا يرى. يقول إن هذا غربي, يقول إن الإنسان عنده حاجة داخلية لشيء لا يرى يجب أن يرجع إليه, فلم وكان هذا يعبيه ويملأه الدين. فلما أسقط الدين في أوروبا أين يذهبون؟ كثرت الاضطرابات والانحرافات والانتحارات, وتشرد الناس وخرجوا من فرنسا إلى جميع بقاع الأرض يبحثون, وبدأ يبزغ عندهم مذهب الوجودية. أنا أفكر إذا أنا موجود إذا أعمل ما أشاء, يزني, يأكل مال الآخر, يفعل كل شيء. المسألة هنا برزت بعض المدارس العلاجية عندهم تريد أن تحل هذا الركون الغيبي, لكن لا يملأه إطلاقا إلا الدين حتى لو كان محرف. لكن الدين الحق ودين الإسلام, لكن حتى لو كان محرفا ففيه نوع توجيه. ولذلك من ينتشر في العالم الخرافيين هم من يستندون إلى بعض الترانيم وبعض القراءات وبعض الطلاسم وبعض الخرافات, لأن الإنسان عنده نزوع لهذا الشيء, وهو النزوع إلى قوة الله, إلى علم الله, إلى شيء لا يرى وهو الله عز وجل. المهم انتشر لدى الشباب الفوضوية, انتشر عندهم أيضا أيها الإخوة والأخوات الشذوذ, وهو أن يبتغي الرجل رجلا وأن تبتغي المرأة امرأة, بل والجنس الثالث والرابع والخامس والعاشر ربما إلى العشرين, أنواع وعبدة يعبدون الشيطان ويعبدون الفروج ويعبدون أشياء كثيرة تنتشر الآن بشكل كبير. لماذا؟ لما قلت لكم قبل قليل بعض الأسباب. أيضا انتشر أيضا الزنا وزنا المحارم ونكاح المحارم, وهذا انتشر. لماذا هو محرم ويتناقشون معك بهذه البدهيات التي حتى الحيوانات لا يمكن أن تعملها, بدأوا يناقشون فيها ويعملونها وتنتشر الآن في بلاد المسلمين. أيضا الوقوع في الإدمان على المخدرات والمسكرات وأشياء كثيرة متعددة, ولدها أيها الإخوة والأخوات بعض المعطيات الآن في الوضع الحالي من الانفتاح العالمي, دخول الثقافات الأخرى, التقليد خاصة للمجتمعات الغربية ولا سيما الأوروبية والأمريكية في الشرب, في العلاقات, في القيم الحياتية, في العيش على الفلسفة النفعية, بأننا يجب أن تكون فلسفتنا وحياتنا على النفع. أنت تنتج, أنت لك مكان, ما تنتج ترمى مع الزبالة مع الأشياء كلها, وليس هناك أي قيمة لدين أو لأشياء غيبية, لأنها عندهم مقياسهم أنها لا ترى. ولذلك لأنها لا ترى لا, ليس عندنا مصدر علمي يصل إليها, لأنهم يؤمنون بالحس وبالماديات. أيضا سبب ذلك انغلاق الذهن لدى كثير من الشباب. ولو نلاحظ في القرآن أيها الإخوة أن معظم الأوامر الشرعية في الأوامر وفي النواهي وفي المناقشة وفي الحوار مبنية على تحريك الفكر وتحريك العقل. نلاحظ أن معظم الناس والكفرة أولا, ولكن بعض المسلمين أنه يغلق الذهن. ولذلك كثيرا في القرآن ما يأتي في معرض الآيات وخاصة في مناقشة ومجادلة الكفار أو أهل الكتابين أو مناقشة المحاجين من أهل قريش للنبي صلى الله عليه وسلم أو حتى بعض المسلمين, أولم يتفكروا؟ قل إنما أعظكم بواحدة, أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مهارة وقدرة التفكير أيها الإخوة من أعظم القدرات الطائفية أو يسمون القدرات العقلية لدى الإنسان. تصوروا أيها الإخوة مخ الإنسان يحمل فيه الإنسان أكثر من عشرات الملايين من الروابط. الآن لو أنت في الكمبيوتر في الحاسب تدخل على رابط صح؟ تضرب لك رابط يطلع لك إيش؟ على طول الوضع الموقع اللي أنت دخلت عليها الآن في لحظة واحدة. المخ يستطيع يحصل ذلك في أقل من هذا الرابط الذي استدعيته أنت هو باستدعاء ضرب الكيبورد بأقل من أجزاء من آلاف الثواني من ضربة الحاسب والكيبورد. الجهاز عندك في الكمبيوتر والمحمول ربما يتحمل 10,000 رابط 20,000 30,000 مليون مليونين. العقل مليارات الروابط عنده. الآن تستطيع أقول لك الآن كلمة أعطيك كلمة بريطانيا تتوقع 20 قضية بلحظة واحدة. أقول لك الآن الكويت تتوقع أشياء كثيرة الجو الآن الرياح وكذا وكذا. أقول لك مثلا مكة المكرمة الكعبة الإمام الصحن الأروقة كذا تركيا تأتيك عشرات آلاف الأفكار بلحظة واحدة. هذا العقل لماذا هو الآن عندنا يكاد يكون مبطلا موقفا؟ يقول الباحثون أن الإنسان يستطيع أن يفكر في اليوم 3,000 فكرة. هذه الفكرة تباع في العالم الغربي بدولار. يعني تستطيع أن تجني لو شغلت مخك قليلا 3,000 دولار يعني بحدود ما أدري كم. أنا لا أقول نشغل أفهامنا وعقولنا يا شباب ويا شابات. لا يلزم أن نشغل هذه العقول ب3,000 فكرة حنانيكم ولا 2,000 حنانيكم ولا 1,000 حنانيكم ولا 500 حنانيكم. أريد يوميا على الأقل 10 أفكار. لا أريد أفكار نبيعها أيها الإخوان. نفكر في حياتنا في علاقاتنا في نجاحاتنا في إخفاقاتنا في تخطيطنا إلى آخره. هذا أمر مهم جدا وللأسف أن البعض ربما يهمله. أيضا من الأسباب التي أدت لبروز بعض الظواهر هي قضية الترف والاستهلاكية التي انتشرت عند شباب وشابات المسلمين. طبعا في بعض القصص عليها أيها الإخوة. مرة من المرات اتصلت بي بنت. هذه البنت تبكي بكاء طويل وطلبت مني الحضور. فقلت هل أبوك موجود؟ قالت لا. قلت هل أمك موجود؟ قالت نعم. قلت خلاص أنا سآتي. وتأتي الأم وكان عندها أخ عمره تقريبا 13 حضر. واضح أنه أن الوالدة كشفت البنت كشفت أنها خرجت مع 12 شابا بمراحل متتالية من يوم عمرها في ثالث ثانوي إلى أن وصلت ثالثة ورابعة كلية. هؤلاء الشباب للأسف كما قال بعض الكتاب والأدباء في السعودية ومصر بعض الكتاب كتبوا كتاب ذئاب تخنق ولا تأكل. أن هؤلاء الشباب يخنق الجثة أو هذه البنت لكنه للأسف ما يأكلها فإذا ماتت تركها. أي بمعنى لا يوجد لا يكاد يوجد شاب يلعب مع البنت يلعب مع البنت أنه سيأخذها زوجة له. بل إنني جلست وهذه قصة ثانية سأدخل في القصة الثانية مع أحد الشباب حملت منه خليلته صديقته وأتاني يبكي يقول ما كنت أتصور أنها ستحمل الآن لكنها حملت وأنا لا يمكن أتزوجها ولا يمكن كذا وكذا. فالمهم في كلام للعلماء للفقهاء أن بعضهم يرى أنه يتزوجها وينسب هذا المولود له ولها ويتوكلون على الله عز وجل ويستر عليه وتستمر الحياة. فقال لا يمكن لأنني سأعيش في شك عظيم. قلت الآن شوفوا يا أخوان الآن ترثي لنفسك ولا ترثي لها. إيش هذه الأنانية؟ إيش هذا الظلم والقهر لهذه البنت؟ وتكلم معه كلام طويل عريض لكن فعلا البنت لعب عليها وأخرجها لأنه يخرج مثلها عشرات البنات. لكن البنت إذا وقعت و في شباكه ثم انتهى منها رماها كما ترمى النواة من التمرة.
هذه الشابة أرجع لكم الأولى 12 شابة تكلمت وأتيت وبدأت تتكلم. الأم طبعا عرفت الموضوع وقالت اتصل على الدكتور. أتيت وجلست وصار في جلسة. البنت بدأت تتكلم معها كيف؟ فقالت والله ما هو أنا كنت يعني بنت ما عندي خلاف وبنت طيبة وبنت عائلة أعرف العائلة أنا وكذا وكذا أبوي متوفى.
والأم مشغولة كانت توفر لي كل شيء أمي توفر لي كل شيء، الجهاز الكمبيوتر الحاسب المحمول الجوال، السائق، الفلوس يوميا، أي شيء يخرج موضة من الملابس أروح أشتريه، كل شيء. المطبخ هو عدوي اللدود، ما لا أعرفه ولا يعرفني، فيه يمكن 3 أو 4 خادمات. فكانت تعيش فراغا، تذهب للثانوي أو للجامعة، تأتي في بعد العصر تشرب تنام، تقوم بعد الله تشرب الكافي والقهوة، ثم تجلس، وين تذهب تجلس كذا، تروح للحاسب، بعدين تقول أنا أذهب للقنوات أشاهد قنوات اللي يسموا بعض الأفلام المدبلجة، تقول هي اللي غزت مخي في قضية عادي أن أقيم علاقة مع 4 أشخاص. فأقمت فعلا في تلك، حاولت أقلد أفلام مدبلجة، وأنتم تعرفون قضية المدبلجة، ولا أذكر قنوات معينة أتابع عليه، طبقت هذا الشيء، ثم دخلت في الشات، وفيه الآن مواقع في الشات يدخل فيها أكثر من 50 مليون واحد منتمي، وأدخل في هذا 50 مليون في العالم، ثم أدخل إلى ما كذا، وحتى أصل الكويت، حتى أصل للفروانية، ولا أصل للمنطقة الفلانية، حتى أني أقيم علاقة مع شاب عندي في قريب من عندي، حتى توصلت له عن كذا وخرجت معه. المهم الآن الفاس بالرأس، الأم تبكي تقول أريد لوري يطأني أنا والبنت، أنا خلاص أنا الآن بنتي هذه عمرها الآن 21 سنة، هي جمرت فؤادي وهي فلذة كبدي، وكنت أرعاها، ما تخيلت أنا كذا تخونني. فالمهم تأثرت أنا في المكان، ثم قلت لها البنت، قلت من المسؤول عن هذا الشيء؟ أنا كنت أتكلم معها بصراحة، من المسؤول عن مصيبتك أنت؟ طبعا هي مصيبة. فقالت المسؤول أنت وأمي، وتبكي الأم زيادة. أنا الحقيقة أعطت رأسي، قلت له لماذا؟ قالت أنتم أين أنتم؟ لا ترعون ولا تربون، ولا يسا هناك برامج، ولا ندري أين نذهب في المساء، ثم ذهبنا للمدارس ما فيه أنشطة تستوعبنا، ما فيه الصيحات الموجودة، صيحات الموضات الفنانيات العالميات والقنوات، وهذا اللي نراه، ما عندنا شيء، نحن نتاج ما يوجد عندنا، وضعتم شيء طلع نتاج مثمر وحلو ومزهر وضعته، هذا اللي نتج. لا تلوموني، لوموا أنفسكم أنتم. طبعا قلت لها أنت على حق، أنا ملوم وأمك ملومة، باعتبار أنها وفرت لك كل شيء ولم يعني تستفيد منك في البيت، تملأ الوقت وكذا بعض البرامج، لكن أنت أيضا مسؤولة، لا تضع اللوم فقط على الآخرين. وصار في كلام طويل عريض من هذه البنت، دعونا نسميها ريما. هذه البنت اعترفت بعد أن وقعت في عشرات العلاقات مع الشباب، كلهم يرونها ويطاؤونها تحت أقدامهم وذهبوا. الآن هي تلعق جراحها، والآن ندمدم جراحها بتوبة من الله، لعل الله يتوب عليها، ولعلها تتزوج ويستر الله عز وجل. أيضا هناك شاب وللأسف أنه يدرس في دراسات متخصصة شرعية، أيضا عنده شذوذ بعيد عن أهله، اتصل بي وكان تناقشت معه كثيرا، وأردت أن أصل ما السبب الذي أوقعك في هذا الشيء، فقال هو إدمان الصور الإباحية. انتشر في الجوالات الآن والميموري أن الإنسان يترخص ويرخص نظره الذي وهبه الله عز وجل في أنه يرى الصور الإباحية والأوضاع الجنسية البحتة التامة، حتى الشذوذ فيها، وتعود عليها. يقول حتى أنني وقعت في هذا العمل وبدأ يطلب الناس وللأسف، فأبتلي بهذا الأمر ويريد أنه ينزع منه. هذا الآن وقع في هذا الشيء عن طريق هذه الصور التي ابتلي فيها في هذا الزمن، وهو امتحان من الله عز وجل ليميز الله الخبيث من الطيب. أيضا ولا أريد أن أسف في ذلك، في عدد كبير جدا من قضية الشباب والشابات الذين وقعوا، بل حتى مرة من المرات إحدى البنات أو الأخوات اتصلت علي أمها وتبكي بكاء كثيرا وطويلا وعريضا، تشكو من وضع البنت وهي عندها، وقالت خذها تتكلم معك. كانت طبعا متزوجة ولها 3 أولاد، وكان عندها فراغ، وطلبت من زوجها الخلوق المتأدب الخائف من الله عز وجل رجل فاهم واثق وتثني هي عليه، وكانت تشكو فراغا في الصباح قليلا وفي المساء، فقالت لو سمحت اشتري لي جهاز المحمول، فاشتراها واشتركت في النت وبدأت تدخل في الشات وتدخل المواقع حتى قامت علاقة مع الشاب، ثم وعدها فأخرجها في المدينة، وثم مرة ثانية خرجوا للكافي مقهى، ثم حينئذ كشفتها الأم بعد أن أتى زوجها مرة على حين غرة ولم يجدها، فسأل الأم فقالت الأم ليست عندنا، ثم تذكرت قالت لعلها ربما خرجت لأخيها وقعت في مشكلة، فتبعتها على الجوال حتى رجعت البنت إلى بيتها، فكلمت الأم وأتت إليها وأخوها، فالبنت كانت صادقة وصريحة ولم تعرف هذه الطرق ولكنها غلبت، فاعترفت أمام الأم. الأم الحقيقة أصابها عقر بقر واتصلت علي حينها وقالت ما الأمر، يا تقتل البنت يدبر لي حل معها، لأن زوجها لا يستاهل هذا الأمر، ويستاهل هذا الأمر رجل موثوق رجل خلوق، كيف تكافئ هذه البنت مع أني ربيتها تربية حسنة تربية سليمة. فلما ناقشت البنت قالت ما هو إلا فراق كنت أشكو منه، وطلبت من زوجي أنني أجلس عند بعض الأشياء وأستفيد منها، جلست وفتحت بعض المواقع حتى دخلت في مواقع الشات والمحادثات، دخلت على أنها بنت وإذ به رجل تلبس لبوس بنت، أقمت معه السوالف وعلاقات وعن البنت والأولاد وكذا، حتى بعد فترة اكتشفت أنه رجل وقد أخذ جميع أخباري، فتملكني بأسلوبه ولطافته وخرجت معه خرجتين ولم يحصل منها إلا كشف الوجه ولمس اليد فقط ولم يحصل شيء أخرى، وأنني تائب الله عز وجل. ثم أوصيتها بإحراق الشريحة وتخرج شريحة أخرى، أيضا أوصيتها أن لا تحرص على الجلوس كثيرا لوحدها، وأيضا تحرص على الأنشطة والبرامج، وهذا سيأتينا في قضية كيف الإنسان ينمي شخصيته والشاب ينمي شخصيته وكذلك يقضي فراغه. نأتي أيها الإخوة والأخوات لحلول معينة. قد يسألني بعض الشباب يقول أنا واقع في هذه المشكلات، أنا أشكو تأزمات، أنا أشكو صدام مع الأب صدام مع الأم، أنا أشكو فراغا، أنا أشكو ضياعا، أنا أشكو أمور كثيرة متعددة قد أصرح بها وقد لا أصرح بها، ماذا أعمل؟ سأرشد أيها الإخوة والأخوات إلى 8 أساليب باختصار، خذوها طبقوا ما تشاءون منها وما لا تشاءون فأنتم بالخيار. الشباب أسرار وأخبار. أولا السؤال دائما لنسأل أنفسنا أيها الإخوة حتى الكفار، قولوا لهم هذا السؤال، لماذا أنت موجود؟ أنت تسأل نفسك دائما، كلما غفلت كلما كسبت كلما خسرت كلما نجحت كلما فشلت كلما قدمت كلما أخرت، تسأل السؤال الشهير لماذا أنا موجود. هذا السؤال مهم جدا أيها الإخوة، وهو يرجع الإنسان إلى أصل الوجود. أسأل سؤال واحد، هذا لماذا موجود؟ نرجع إلى ما يطلق عليه بالقيمة في الفلسفية، القيمة هو المعنى، ما معنى هذا، أو من أين خلق، أو لماذا هو موجود. كل هذه أسئلة متعددة. أنا بقول لكم يا أخواني، لو خرمنا هذا شققنا هذا الماء من هنا إلى هنا، هل سيحمل الماء الذي في داخله؟ أجيبه ما يكفي، سيتسرب الماء أو لا؟ طيب بعد ما يتسرب الماء ماذا نعمل به؟ أيوة أحسنت، نرميه. طيب لماذا لا نرميه الآن؟ لأنه لا زال يحمل معنى وجوده. هذه قضية فلسفية بس حلوة. معنى وجوده إيش؟ الحفظ. معنى وجوده الحفظ. ما وظيفته الآن الخاصة به؟ أنا أحفظ بجيبي فلوس صح؟ أحفظ بالتجوري فلوس صح؟ الدرج أحفظ بهذا ماء اشترك معه غيره، لكن ما الوظيفة الخاصة به؟ ممتاز، تعال تعال، جابة طيبة للشراب. لو خرمنا هذا الشيء يا إخوتي، لو خرمنا تسرب الماء، هل سيحفظ الماء؟ فقدنا معنى الوجود. إذن أين يكون؟ في الزبالة. سين رقم 2، هذا إيش؟ قلم. ما معنى وجوده؟ التقييد، نقيد بالقلم ونقيد بالحبال ونقيد بكذا، اشترك معه غيره. لكن ما وظيفته الخاصة؟ الكتابة. ممتاز. تصوروا أيها الإخوة والأخوات، لو ضربنا سمة هذا القلم أو نشف الحبر في داخله، هل سيحمل معنى التقييد؟ إذن هل سيؤدي وظيفة الكتابة؟ إذن لما يحمل المعنى وهو التقييد سنكتب به، لما يحفظ يحمل معنى الحفظ سيؤدي للشرب. لو فقد المعنى رمي بالزبالة، لو فقد المعنى رمي بالزبالة. ما قيمتك أنت وأنا؟ ما قيمتها هي وهو؟ ما قيمتنا؟ سؤال صحيح، سؤال خطير جدا جدا. ما قيمتك؟ حفظ مثل الزجاجة هذه، تقييد مثل هذا. ها أجيب بالله عليكم، ها أحسنتم، تبي جائزة؟ طيب أحسنت، العبادة. طيب نحن قلنا نحفظ بالماء، هل لا نحفظ إلا بحق الماء هذا؟ المعنى يشترك معه غيره صح؟ هل لا نقيد إلا بالقلم؟ نقيد بالحبال، يشترك معه غيره. لكن هل نكتب بالحبال؟ هنا وظيفة خاصة، هنا وظيفة خاصة. طيب أنت قلت معنى وجودنا في الحياة الدنيا العبادة صح؟ هل لا يعبد الله إلا نحن فيه؟ اشترك معنا في معنى وجودنا غيرنا، الجن والملائكة والشمس والقمر وكل شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. طيب نحن معنى وجودنا العبادة. طيب الوظيفة الخاصة التي اختصنا الله بها كما القلم بالكتابة وكما هذا الكأس بالشرب، ما معنى وجودنا؟ العبودية. ما وظيفتنا الخاصة أيها الإخوة الكرام؟ أحسنت، عمارة الأرض والوسام. ما هو الوسام الحقيقي؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. تعال، هل استخلف الله في الأرض غيرنا؟ بس هذه أعظم من الوزارة ومن الإمارة ومن الإشارة ومن التجارة، من كل شيء هذه تذهب. خلافة الله في أرض هذه أعظم، وهو الوظيفة الخاصة بنا، استفردنا بها عن الجن، عن الملائكة، عن الشمس، عن القمر، عن كل شيء، ولذلك حسدنا عليها إبليس. لكن معظم الشباب والشابات، والله الذي لا إله إلا هو لو شرحناها للغرب بمثل هذا الشرح بتبسيط وقواعد وأساليب وطريقة، قسم سيسلمون كلهم إلا من أراد الله ضلاله. لأن هذه فعلا، هل يعقل أن هذا يحمل معنى الوجود ويؤدي الوظيفة، وهذا يحمل معنى الوجود ويؤدي الوظيفة، وأنا وأنت أين معنى وجودنا وأين وظيفتنا؟ إذا خرمنا كما خرم هذا وفقدنا معنى الوجود، وكما هذا خرم معنى وجود، إذن أحق ما نضع به الزبالة والقمامة. ولذلك قال عز وجل وإن إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أيها الإخوة، رقم 2 حتى يرتفع كثير من الشباب والشابات عن قضية الوقوع في المشكلات والأمراض والانحرافات ولا يدري أين يذهب، فهم الذات. معظمنا، إن لم أقل كلنا، لكن معظمنا لا يفهم ذاته، يعني ما يفهم صفاته ولا قدراته ولا يعرف ميوله ولا يعرف تجاربه ولا يعرف أين موقعه، يعيش على البركة، لم يشخص نفسه. ولذلك من المهم جدا ما يطلق عليه بمعرفة الذوات، أو ما يطلق عليه نحن عندنا حين معرفة النفس أو معرفة الصفات. تعلم صفاتك، هذا مهم جدا، وتضع نفسك في المكان المناسب، وتحفظ نفسك عن أماكن لا تصلح لك. يعني إنسان قوي الشهوة جدا جدا جدا، ودائما يذهب لأماكن النساء ويجي يقول أنا وقعت مشكلات، طيب قوي الشهوة، لأن في ناس بارد الشهوة. إنسان شكاك، قدراته العقلية يغلب عليه الشك والوسوسة، ثم يدخل في قضية العلاقات التي فيها دوائر حمراء مع الأقارب وكذا وكذا، يدخل في مشكلات سيشك كثيرا مع زوجتي. إنسان مثلا عنده ما يطلق عليه بالتوحد أو بالانعزال أو بالانطواء، ثم يطلب من الناس أن يزورونه مثلا وهو يعلم أنه هو فاقد لهذا الشيء، أشياء كثيرة مهمة جدا. الإنسان يفهم نفسه، إذا فهمت نفسك قطعت نصف الطريق، وإذا فهمت مآلك أو عرفت الله عز وجل فقد بلغت الطريق كله. رقم ثلاثة أيها الإخوة والأخوات، ضرورة تلبية الحاجات. الحاجات اللي ذكرتها لكم قبل قليل، الحاجات الجسمية والحاجات النفسية ضرورة تلبيها، الاستقلال، الانتماء، الحاجات التقبل والاحترام، تنميها أنت وتنميها للآخر وتلبيها. إذا لم تلبيها التلبية المعتدلة أصبت بالاضطراب أو أصبت بالانحراف. معظم الذين انحرفوا سلوكيا مروا بأسر فوضوية، هذا بحث موجود في العالم العربي. معظم الذين انحرفوا سلوكيا، لواط، شذوذ، سرقات، أشياء كثيرة، مروا بأسر فوضوية. ومعظم الذين عندهم اضطراب نفسي مروا بأسر عسكرية سلطوية عقابية. الأسرة التي مبنت أسس تربيتها قائمة على العقاب والصرم والعسكرة ينتهي بالشاب والشابة إلى اضطرابات نفسية، رهاب، وسواس، فقد الثقة إلى آخره. الأسر التي تعيش سبهلا وفوضى تنتج أولادا من بني وبنات عندهم انحراف سلوكي. رابعا أيها الإخوة والأخوات، ما يطلق عليه بالتخطيط. مرة من المرات أتاني شاب، لو أطلت عليكم، أتاني شاب واقع بمشكلة مع أبيه وأمه، ويقول دائما يصادمونني ودائما ضدي، أنا أريد أسافر إلى بريطانيا بدرس، وهم يقولون لا تخرجت من الجامعة، وأنا أقول بعد الثانوي، وصاير حرب شديد جدا بين الأب والأم والابن. الابن صفته متوثب، طموح، قوي، يرد على والديه يقول لا، فدائما في شد، وعنده مهارة وعنده قدرة على المناقشة. فما الأب والأم كسبوه وليس ولم يكسبهم هم، فدخلت أنا وإياه في جلسات، بعض الجلسات، وضعت له ما يطلق عليه بالمنحنى، وضعت له صفري مكان المنتصف، وقلت له يمين إيجابي ويسار سلبي، ضع نفسك إما سلبا أو إيجابا أو صفريا في الوسط. فقال لا أنا أكيد إيجابيا، أنا موجب، أنا إنسان بالعكس إيجابي. قلت طيب، أتعرف أساليب الإيجابية؟ قال لا. قلت أنا أقولها لك. فسألت الشاب فقلت الإيجابية، هل تبتسم في وجه أبويك؟ هل تقول لهم كلمات حلوة؟ هل تحسن إليهم؟ هل تشتري لهم هدايا؟ هل تقضي حوائجهم؟ هل سأتقال والله ضعيف هالأشياء. قلت خلاص نجي للعكس، هل أنت في الصفر، هنا يمين وهنا يسار وأنت في المنطقة الصفرية، نروح يسار للسلبي، هل تقول لهم لا؟ قال نعم. ترى مرة رفعت عليهم الصوت؟ قال نعم. قلت هل مرة بحثوا كثيرا عنكم فقدوك ولم تخبرهم وكذا؟ قال نعم. قلت خلاص أنت في المنطقة اليسار الآن. طيب سؤال لك، هل تخطط ليومك، لأسبوعك، لشهرك، لسنتك، لحياتك؟ ما هو مشروعك الكبير؟ ما هي مشاريعك الصغيرة؟ قال لا. قلت لو فتحت متجرا ب50,000 مبلغ، 50,000 خلينا نقول دينار، هل ستخطط له؟ قال طبيعي. هل ستختار منطقة المناسبة؟ قال نعم. هل تدرس دراسة جدوى؟ قال نعم. قلت أيهما أعظم، حياتك أم متجر بسيط إن خسر أو ربح سيان يعوض، لكن العمر والوقت في حياتك هذا لا يمكن يعوض ولا يرجع، والوقت أعظم ما عنيت بحفظه وأراه أو أراه أسهل ما عليك يضيع. إذن التخطيط مهم جدا، ومعظم الناس المنتجين، بل كل المنتجين غالبا يخططون، وضعيف الإنتاج أو الفاشلين في الغالب ليس عندهم تخطيط، وحتى لو تخطيط بسيط. خامسا أيها الإخوة والأخوات، ما يطلق عليه بالمساندة. الشاب والشابة إذا مشى أو سار في حياته لوحده قد يقف أو قد يسقط أو قد لا ينجح، ولذلك من المهم جدا ما يطلق عليه بالمساندة الاجتماعية، بالمجموعة أو بالتكاتف أو التعاون. وهذا مبدأ من أعظم مبادئ الإسلام، بل هو عندنا أهل السنة والجماعة أننا مبني معظم أحكامنا مبنية على الاجتماع والألفة، صلاة الجماعة، الزكاة، الحج، أيضا الصدقات، قضاء اتباع الجنائز، أشياء كثيرة مبنية على الاجتماع والتآلف ومحاولة تجاوز الأخطاء والتغافر وعدم ذكر الأشياء إلى آخره. المساندة الاجتماعية أيضا تعضد الإنسان، لأن الإنسان قد يمرض، قد يتعب، قد يضطرب، إذا وجد عنده أخ يسانده أو زوجة أو زوج يعطيه مدد وقوة. ولذلك الله عز وجل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بنجلس مع هؤلاء واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، واركعوا مع الراكعين. سادسا أيها الإخوة والأخوات، الصراحة. أنا لاحظت حقيقة بتجربتي وإن كانت قصيرة أن كثيرا من المشكلات ومن الأمراض ومن الانحرافات بدأت صغيرة جدا جدا، بس يستحي أو يخجل، لا نقول الحياة لأن الحياة لا يأتي إلا بخير، يخجل، تخجل كثير من البنات والبنين أنه يذكرها للأب أو للأم أو للمربي أو للمدرس أو للمعلم أو للمرشد أو المتخصص أو لأي واحد، يستحي ليش أو يخجل ليش. ما دامت صغيرة فابدأ بها. مرة من المرات أحد الصحابة أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بلاطة، فقال يا رسول الله أريد أزني، ما في لف ولا دوران، قال أريد أن أنا أريد أزني، الشهوة شغالة الآن والرأس ملع عندي، أنا أريد أن أزني أمام الصحابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقترب تعال لا بأس. تصوروا يا إخوتي لو أتانا شاب أو ابن أو بنت وقالت أريد أزني، كان يحمر ويصفر ويشيل العصا ولا يشيل النعال، يلي ما تستحي يلي كذا وكذا والوجه، ويصير حرب ضروس، هذه حاجة طبيعية عند الناس، بس إنه يريد يفرغها بشكل غلط. ما دام أتى يصرح رائع، وأروع منه النبي صلى الله عليه وسلم كان هادئا فقال اقترب. وهذا ما يطلق عليه بالتخصص في مدارس الإرشاد النفسي بالألفة، بناء الألفة، هادئ ابتسم أو ارتسم عليه الرضا وقال تعال. فلما اقترب بدأ بنقاشين جميلين، النقاش الأول ما يطلق عليه بالنقاش العقل المعرفي، قال هل ترضاه لأمك؟ قال لا. هل ترضاه لأختك؟ قال لا. هل ترضاه لزوجتك لو تزوجت؟ قال لا. قال كذلك الناس لا يرضونهم، ضربت في المخ فاقتنع. ثم قال أدنوا مني أكثر، فوضع يده على رأسه ويسمى بناء الألفة القلبية، إني أحبك حتى لو كان عندك هذا الشيء، وضع يده على صدره فقال اللهم اشرح صدره، فشرح الله صدره ثم يبحث له عن الحلال. فجيد، ويعجبني كثير من الشباب والشابات أنه يصرح يقول أنا أردت كذا، فعلت كذا، الآن أنا واقع في كذا. لأن أي عمل أيها الإخوة والأخوات يمر بخمس مراحل، أي عمل يمر بخمس مراحل: أولا خاطرة وهي الفكرة، ثانيا تصور أو اعتقاد، أولا فكرة أو خاطرة، ثانيا تصور أو اعتقاد، ثالثا إرادة وهي قوة العزم والتوجه للعمل، رابعا عمل والمزاولة، خامسا عادة وهو تكرار الممارسة. ما دامت فكرة أسهل علاجها وحلها، ما دامت تصور أسهل من إرادة، ما دامت إرادة أسهل من عمل، ما دامت عمل مرة مرتين أسهل من عادة. ولذا لو كانت عادة علاجها أصعب، لو كانت عمل أصعب من إرادة، لو كانت إرادة أسهل أو أصعب من تصور واعتقاد إلى آخره. ولذلك من المهم جدا أيها الإخوة أن نكون صرحة، وليس هناك عيب أن الإنسان إذا وقع في أخطاء أنه يأتي. أتى أحد الصحابة فقال يا رسول الله إني أصبت ذنبا في مسلم وفي رواية حدا، ماذا أفعل؟ ما جلس يفصل معه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من منهجه أن يقول طيب وش الذنب، أنت من رايح، وش فعلت ذنبا أو حدا؟ وكان في حديث آخر أنه وجد امرأة في أقاصي المدينة فقبلها وضمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فترك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتت الصلاة فصلوا، ثم بعد الصلاة أتى السائل، وهذا دليل على حرصه وتوبته الصلاة، فقال يا رسول الله أصبت ذنبا وفي رواية حدا، ماذا أعمل؟ قال أتوضأت فأحسنت الوضوء؟ قال نعم يا رسول الله. قال أشهدت الصلاة معنا؟ قال نعم. قال اذهب فقد غفر الله ذنبك وفي رواية تجاوز عن حدك، انتهى الموضوع، انتهى خلاص، صدق وإرادة وقوة ووضوح. ونحن من أحوج الناس لهذا الأسلوب. طبعا تصرح لمن يكون صاحب سر ومربي أو مربية أو فاضل أو فاضلة. سابعا التقييم والمراقبة. نلاحظ أيها الإخوة والأخوات نهجع كل ليلة وهو موت أصغر، ولا نتذكر أن سنموت، يفتقر البعض منا ولا يتصور أنه سيفتقر هو يوما ما، يمرض البعض منا ولا يتصور أنه سيمرض، يزول الناس ولا يتصور أنه سيزول. كم في من الملوك زالوا، ومن الرؤساء ومن الأمراء ومن الجبابرة ومن الأكاسرة ومن القياصرة ومن الفراعنة ومن الأغنياء، كل ذهب يذهبون، ولم تغني عنهم القلل ولا الدراهم ولا القصور، كل سيزول والكل سوف يموت رغم أنوفهم كتب الفناء على مدى الأزمان، كلهم زالوا. هذا كيف نصل إليه أيها الإخوة والأخوات؟ في الشركات الآن ما يطلق عليه بالمحاسبة والتقييم والتطوير وتجاوز السلبيات وتكفير الإيجابيات. أنت مهم جدا أن تتفكر أنك لو لم تمرض ولو لم تفتقر ستموت، أحبب من شئت فإنك ستفارقه ستزول. هذا مهم جدا أيها الإخوة، وهذا من أعظم آثار تذكر الموت. لا نريد أن نتذكر الموت فنقعد، لا، نتذكر الموت فنصدق إذا تكلمنا، نتذكر الموت فنؤتمن على المال لما نؤتمن عليه، نتذكر الموت فإذا كانت أمامنا امرأة نجلاء ميصاء عنقاء طويلة إلى آخره، أتذكر مقام الله عز وجل وأني سأقوم أمامه مقاما عظيما. ولذلك يوسف عليه السلام لما قامت تلك المرأة وتهيأت وهيئت وقالت هيت وهيت وتهيأت لك في قمة الجمال والروعة والانفراد والخلوة وهو جميل شاب مملوك، فر لأنه جلس فترات قد تتحرك، وتحركت عنده، وهذا سر عظمتي، لما تحركت عنده طبيعة الإنسان قال ربي إلا تصرف عني كيدها، أو قال معاذ الله إنه ربي أحسن، فانطلق وهرب، هرب منها فقدت قميصه، ولو لم يهرب لقدت قلبه، لو لم يهرب يوسف عليه الصلاة والسلام لربما قدت قلبه وهو النبي الكريم. ولذلك قال الشاعر فيوسف خير صديق ولم ينجو من البلوى، دعته أميرة حسنى وقالت هيت لك فسعى، فزوجي في شؤون الناس في شغل وفي ملهى، وأبواب موصدة ونحن هنا بلا مرأة، فهيا فلتجب قولي وطب نفسا ولا تخشى، فقال معاذ خالقنا عفاف النفس والتقوى، فقص الله قصته لتبقى في الدنيا ذكرى أخلائي أحبائي أراكم صابكم به ليلة، آخر القصيدة. انظروا، فنسيت تلك المرأة ولم تذكر إلا أنها تلاحق شابا، أما يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليه الصلاة والسلام، أعظم أو من أعظم رجالات والتاريخ على مدى الأزمنة والعصور، وكان رجلا كاملا مكملا، سواء مع زوجته مع تلك المرأة أو في سجنه أو في ملكه أو في عفوه، كمالات متعددة. أخيرا الدعاء، نحن المسلمين عندنا الدعاء سلاح ليس عند غيرنا، ولا يتقبل الله إلا دعاء المسلم إلا الكافر إذا كان مظلوما، لأن هذا الدعاء قائم على العدل، والله لا يرضى في الدنيا إلا العدل. لكن المسلم هو أقرب الناس إلى الله، والمؤمن أقرب منه، والمحسن أقرب، والرباني أقرب منهم جميعا. أذكر لكم قصتين أو قصة وهي نختم بها المجلس أيها الشباب والشابات. مرة من المرات كنت في لبنان وزرت أحد الإخوة، وكان معي اسمه أبو العبد، سميه أبو عبد الله تقول عليه هناك، سام فاضل. وكانت القصة العام الماضي بعد الضربات التي ضربتهم. المهم كان عنده ولد مصاب بالسرطان، أعاذنا الله وإياكم من هذا المرض، وكان ورما غير حميد داخل بطنه. المسكين فقير، والمستشفيات هناك فيها غلاء فاحش جدا جدا جدا، وكان الدكتور ليس من المسلمين. عالج عنده وكلفه تقريبا أكثر من $30,000 ولكن لم يشفى. لما أرى هذا الشاب أو هذا الشاب الأخ أبو العبد، ولد اسمه أظنه محمد، أرى عليه كآبة من الحزن وسحابة من الضيق، ومهتم جدا، وراك الابن يا أخي صدق تعبت الحقيقة، ولا عندي فلوس ويبغى علاجات ولا تحسن ولا ما فيه. قلت الله يعينك، من بكرة من بعد بكرة سافرت، ثم رجعت بعد شهرين نفس الحالة الرجل، وطبعا الولد مصاب له سنوات ويتعاظم الأمر. فقلت لأبي العبد، قلت ألا أدلك على أمر مجاني ما في فلوس بس يبغى صدق وقرب صحيح؟ قال وقال ينفع. قلت ينفع بإذن الله، بإذن الله سينفعك، بس يبغى قوة. قال أمر سهل وطويل شوي يعني قوة. قلت لا، ما هو قوة جسم، تبغى قوة قلب. قال أبشر. قال ما هو؟ متحمس حقي، جيت بعد صلاة المغرب قلت الدعاء. قال يعني الدعاء ندعي الله؟ قلت لا، الدعاء اللي انت تدعي كذا تمشي حالك، لا يبغى دعاء خاص. دعاء تصور لما انت تقول اللهم اغفر لي وارحمني كذا، فرق وانت محتاج ومضطر ثم تهدف على حاجتك وتتقرب الى الله بعدد من الاعمال، وانت صادق متأوه متأله متذلل متخضع متوجد الى اخره، وتقبل الى الله بقوه وبصدق وبيقين، حتى انك لو اقسمت على الله لربما ابرك كما انك تلمس هذا الشيء. فقال ابشر. واعطيته بعض الادعيه وقلت له اصعد الى اعلى البنايه، عندهم بناء اظن 12 دور، اصعد الى اعلى البنايه في الصيف كان، وافرش السجادة وصلي ما كتب الله لك، وفي السجود أكثر من الدعاء، أكثر من الدعاء بين كل ركعتين أدعو الله يرفع يديك. واو واو. قال بس مليان دشوش، السطح هذا مليان، يمكن الشقق في العمارة تقريبا 40، في 40 ما في مكان. قلت بين دشين بين صحنين افتحها. قال ما سر ذلك؟ قلت في الإسلام دائما يحث الإسلام على قضية الصعيد الطيب، صلاة العيد برا، يعني العيش في الأماكن الله لا يحجبك عنه حاجب إطلاقا، هذا عندنا نحن نؤمن بذلك. لكن كلما ابتعدت عن الناس كما كان ابن تيمية رحمه الله كان إذا ضاق من الناس خرج، وحدثوا عنك النفس بالنفس لا 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 لاهيا أو فارغا، لم تكل من الناس كذب وهذا سرقة وهذا سفسطة وهذا تخرج. ولذلك قيام الليل له روعة. المهم قام هذا الرجل أبو العبد، وأعطيكم جواله وكلموه، فقام ودعا الله عز وجل، دعا عدة ليالي، ثم رأيته وأنا موجود، ثم قلت ماذا فعلت وما فعل الله بك؟ قال بس والله قلت قولة أخاف أني إنها مهي زينة. قلت وش قلت؟ قال إني قلت يا ربي برابع ليلة وثلاث ليلة، يا ربي إن لم تشفي ولدي خذني أنا وياه. قلت له هذه بإذن الله هي دعاء المضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ لا يوجد أمن يجيب المضطر. أنا أقسم بالله ما في مضطر دعا الله بصدق. شاب رجل كبير غني فقير مأسور أي شيء مأزور، دعا الله إلا أبدل الله حاله ربما بعد حين بصدق. يا إخواني بعدها بشهر أو شهرين قال له الطبيب النصراني، قال مرض الإبن بدأ يتناقص، انتشار الموجود في بطن الإبن بدأ يتناقص. يقول لما رجع وادعي بدأ يدعو ثانية بقوة، كلها 3 أشهر مدى 4 أشهر 5 أشهر شفى الله ابنه. لو أردتم أن أهاتفه الآن بالجو يقص لكم هذا الحدث بالدعاء. وهناك عندي عشرات القصص، قمت وأنا وبعض الإخوة، واحد من الشباب عمر موسى، مو حق الجامعة المدريس شو اسمه العربية، عمر موسى واحد ليبي كان باديغارد لحد العلماء هناك، له قصة أيضا عدد من القصص ونحن لمسنا ذلك. لذلك أسأل الإخوة والأخوات الشباب والشابات لا تنسوا ما قلته لكم من الأساليب والطرق، فإن الله عز وجل سيوفقكم وسيحفظكم وينجحكم في الدنيا والآخرة. هذا ما أردت قوله على اختصار وعلى عجالة، وأستميحكم العذر للإطالة، وجزاكم الله تعالى خيرا ما جزى محسن على إحسانه. رزقنا الله وإياكم في نهاية هذه الجلسة حسن الاستماع وحسن الانتفاع وحسن الاتباع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.